الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا إلى المسألة الخامسة. بالأمس شرحنا عبارة المعتين، لكن يبدو أن أكثر الإخوة لم يحضروا، بنوا على التعطيل في ليلة أمس. نقرأ المتن مرة أخرى. قال السيد الماتين: إذا اشترط المالك على العامل في المضاربة أن لا يسافر مطلقا أو إلى البلد الفلاني أو إلا إلى البلد الفلاني أو لا يشتري الجنس الفلاني أو إلا الجنس الفلاني أو لا يبيع من زيد مثلا أو إلا من زيد أو لا يشتري من شخص أو إلا من شخص معين أو نحو ذلك من الشروط، الشروط التي يشترطها المالك على العامل في عقد المضاربة، سواء كانت شروط بنحو النهي عن شيء أو بنحو الحصر والتعيين في شراء سلعة معينة أو من شخص معين أو من بلد معين ونحو ذلك. هنا ما هو الحكم؟ يقول: لا يجوز المخالفة، فلا يجوز له أي للعامل المخالفة، مخالفة شرط المالك ونهي المالك. وقلنا أن لا يجوز له المخالفة ظاهره أنه لا يجوز لا تكليفا، إذا كان المخالفة يستلزم تصرفا تكليفيا تكوينيا في المال خارجا، ولا أيضا وضعا لو كان ببيع ونحو ذلك تصرف وضعي أيضا لا يجوز، أي لا يصح إذا خالف، كما لو قال لا تبع من زيد وتشتري من زيد فباع واشترى بين، وإلا يعني لو خالف ضمن المال لو تلف بعضا أو كلا وضمن الخسارة مع فرضها، ولو خالف كان ضامنا هم للخسارة والوضيعة في التجار لو كان، وهم لو تلف بتلف سماوي أخرجه إلى البلد الذي كان منهيا عنه أن يأخذ المال إليه أو يتاجر فيه، ضاع أو تلف هلك يضمن. وظاهر العبارة أن عدم الجواز وأن عدم والضمان شيء ثابت على كل حال ومطلقة بلا قيدين، وسوف يأتي، قلنا بالأمس أنه سوف يأتي أن الإطلاق في عدم الجواز هذا الإطلاق أمر غير تام، وكذلك الإطلاق في الضمان فيه كلام سوف يأتي. ثم يقول: كأنه إلى هنا متفق عليه، ضمان العامل لو خالف للتلف وللخسارة هذا متفقون. يبدأ الاختلاف بين مقتضى القاعدة والروايات الخاصة بلحاظ ما إذا لم يكن تلف وخسارة وكان ربح، فيقول في فرض المخالفة: لو خالف ولم يتلف المال ولم يخسر ربح. يقول: ومقتضى القاعدة وإن كان كون تمام الربح للمالك لو كان ربح على فرض إرادة القيدية، لو كان مثلا عدم الخروج إلى البلد الفلاني أو إلا إلى البلد الفلاني بنحو التقييد، قيد المضاربة بأن يكون في البلد الفلاني أو أن لا يكون في البلد الفلاني، بناء على هذا لو خالف ما عينه وحدده المالك كان تمام الربح للمالك إذا أجاز المعاملة، لأنه حينئذ تكون هذه المعاملة غير مأذون فيها فخارج عن عقد المضاربة، فتكون معاملة العامل فضولية لأنه يشتري ويبيع بمال الغير الذي لم يأذن فيه المالك. فمقتضى القاعدة حينئذ الفضولية، وحينئذ إذا رد المالك تبطل التجارات والبيع والشراء، وإذا أجاز المالك حاله حال أي بيع فضولي، يجيز المالك يقع للمالك وتمام الربح له، لأن هذا العمل كان عملا غير مأذون فيه لأنه قيد الاتجار بالبلد الفلاني أو بغير البلد الفلاني، فالمقيد كان هو المأذون فيه وهو مورد المضاربة، فلا يستحق شيئا من الربح العامل ولا الأجرة أيضا. حاله حاله أي تصرف عدواني فضولي في مال الغير، لو أن إنسانا بلا عقد المضاربة جاء وأخذ مال شخص واشترى وباع به فربح، وهذا معاملة فضولية في مال الغير، لو أجاز المالك تقع الفضولي يقع صحيحا للمالك والربح له، وليس لهذا العامل شيء لأنه تصرف عدواني. هذا على فرض إرادة القيدية، أي أن تكون المضاربة والإذن مقيدا بخصوص تلك الحصة التي حددها المالك للتجارة بالمال أو للتصرف في رأس المال. وشرحنا معنى القيدية وضابطة القيدية بالأمس، وثبوت خيار تخلف الشرط، ثبوت خيار تخلف الشرط على فرض كون المراد من الشرط الالتزام في الالتزام. يقول هذا الشرط تارة يكون قيدا، كما إذا قال لا تتبع وتشتري إلا من البلد الفلاني، هذا قيد. وأخرى يكون شرطا، بنحو يكون المضاربة والاتجار بالمال ليس مقيدا ببلد معين، إلا أن هناك شرط أن لا يخرج بالمال من مثلا البلد يتاجر به في داخل البلد، إخراج لا يرضى به كشرط في ضمن عقد المضاربة لا كتقييد لعقد المضاربة. والمراد بالشرط هو يفسره الالتزام في الالتزام، فمتعلق المضاربة مطلق الاتجار بهذا المال، لكن يشترط أنه هذه التجارة بأي نوع ومن أي شخص وبأي زمان ومكان يكون بنحو يحفظ فيه على المحافظ فيه على المال ولا يخرجه مثلا في سفر أو نحو ذلك، بنحو الالتزام في الالتزام شرط في ضمن عقد المضاربة. ويقول هنا سوف يلزم من تخلف الشرط الخيار. هنا المضاربة والعقد واقع على ليس مقيدا على مطلق الاتجار، هذا الأمر اشترط أن لا يخرج مثلا المال، أن لا يسافر بالمال ونحو ذلك، وقد سافر وأخذه معه في السفر مع أن كان قد اشترط على أن لا يأخذه معه في السفر. هنا يكون بنحو الالتزام في الالتزام الذي قلنا فيما سبق الفرق بين الالتزام والالتزام الذي هو الشرط، ومعنى الالتزام في الالتزام أيضا بيناه بالأمس. هنا الشروط تخلفها لا يوجب ارتفاع موضوع العقد عقد المضاربة، لأن الموضوع مطلق لم يكن مقيدا، وإنما الشرط يوجب تخلفه ارتفاع اللزوم وتحقق الخيار، حق الفسخ سوف يكون حينئذ للمالك أن يفسخ، فإذا فسخ كان تمام الربح له. ولهذا يقول مقتضى القاعدة في فرض القيدية الفضولية في المعاملات، وأن المال الربح يكون للمالك بتمامه إذا أجاز، وإلا لم يجز تبطل تلك المعاملة. وفي فرض كون الشرط بنحو الشرطية للقيدية في فرض التخلف المعاملات صحيحة وتقع للمالك، لكن يكون للمالك حق الفسخ، فإذا فسخ يكون تمام الربح له، وكون تمام الربح له على تقدير الفسخ، هذا في الشق الثاني. هذا هو مقتضى القاعدة. طبعا في الشق الثاني كان ينبغي أن يضيف الماتن أيضا حينما يفسخ، فلا يكون حصة من إذا لم يفسخ فالربح بينهما، وإذا فسخ فيكون تمام الربح له، ويكون حينئذ للعامله بعد الفسخ أجرة عمله من المالك، لأن عمله لا يذهب هدرا بعد الفسخ. نظير الإجارة، الأجير إذا فسخ المستأجر كان له، خالف شرطه فكان له حق الفسخ، ويستحق حين يسترجع المسمى ويستحق الأجير على المستأجر أجرة المثل. كذلك هنا، لأن هذه النقطة بعد لم يصرح بها الماتن وكأنه لوضوحها مثلا، وكون تمام الربح له على تقدير الفسخ، أما للعامل ماذا يكون؟ سكت. كان ينبغي أن يضيف للعامل أجرة مثل عمله، الذي قد تكون أجرة المثل أقل من الحصة من الربح المحددة لو لم يفسخ له للعامل. يقول هذا هو مقتضى القاعدة. فمقتضى القاعدة في فرض القيدية البطلان والفضولية، وفي فرض الشرطية الصحة وعدم الفضولية، لكن خيار الفسخ. يقول إلا أن الروايات على خلاف مقتضى القاعدة في الفرضين، يعني سواء كان الشرط نحو القيدية أو نحو الشرطية، إلا أن الأقوى اشتراكهما في الربح على كل حالين على ما قرر، يعني بالنحو الذي قرراه وقسماه بالنسبة والحصة التي قررها على ما قرر لجملة من الأخبار الدالة على ذلك. فإن هناك مجموعة من الأخبار ظاهرها بل صريحها أنه يضمن من حيث الضمان، الأخبار مطابقة للقاعدة، لكن من حيث أنه لو لم يكن تلف ولم تكن خسارة بل كان ربح في تقدير المخالفة، يقول الربح بينهما. إذن فالروايات تقتضي أن يكون الربح بينهما إذا كان ربح حتى في فرض المخالفة، رغم أنه لو لم يكن ربح وكان خسارة أو تلف كان ضمان على العامل. فجمعت الروايات بين الضمان على تقدير المخالفة بالتلف والخسارة وبين أن الربح بينهما، أي الصحة، لأن الربح بينهما معناه صحة المضاربة، على تقدير الربح وعدم الخسارة لجملة من الأخبار الدالة على ذلك. يقول ولا داعي إلى حمل تلك الأخبار، حملها على بعض المحامل، فإنه بعضهم حاول أن يحمل هذه الأخبار على بعض المحامل لكي تكون مؤداها على طبق القاعدة لا على خلاف القاعدة، وسوف يأتي هذه المحامل. ولا الاقتصار على مواردها، أن يقال هذه الأخبار واردة في مورد النهي المالك عن الخروج بالمال من البلد كما في بعضها، هذا حكم تعبدي على خلاف القاعدة يقتصر فيه على مورد ورود الروايات. يقول لا موجب لذلك، لا داعي لهذا الاقتصار على مواردها لاستفادة العموم من بعضها الآخر. هذا مطلب المتن. فالماتن يقول إذا كان هناك شرط من المالك على العامل، هذا الشرط سواء كان قيدا في موضوع العمل الذي تجارة التي وقعت المضاربة عليها، أو كان نحو الشرط في ضمن العقد المضاربة، على كلا التقديرين من حيث الضمان لو خالف ذاك الشرط، ذاك تلك الخصوصية التي اشترطها المالك، لو خالف لا تجوز المخالفة تكليفا ولا تصح أيضا وضعا، ويكون ضامنا لو كان تلف أو خسارة، قاعدة أن يكون تمام للمالك إما من أول الفضولية المعاملة على القيدية أو بعد الفاسخ إذا كان الشرط بنحو الالتزام لا بنحو القيدية. إلا أن الروايات خالفت مقتضى القاعدة فدلت على ثبوت الضمان وثبوت الصحة والاشتراك في الربح إذا لم يكن خسارة بل كان ربحا، حيث أن الروايات ظاهرها ذلك وهي صحيحة السند، بل كثير سوف يأتي أنها قد تبلغ حد ويؤخذ بها، يقول لا بد من العمل بها. فالأقوى هو هكذا: الضمان لو تلف بالمخالفة، والاشتراك في الربح لو لم يكن تلفون وكان ربحون، لم تكن خسارة وكان ربحون. قلنا أنه يوجد هناك إشكال على أو ملاحظة على هذا التعبير الذي عبر عنه الماتين، أجلناه بالأمس لهذه الليلة، وهو قوله وثبوت خيار تخلف الشرط على فرض كون المراد من الشرط الالتزام في الالتزام، يعني في الفرض الثاني أن يكون الشرط التزام لا بنحو القيد، بأن هنا بناء عليه لا تبطل المعاملات والبيع والشراء لأن الشرط قيدا، إذن فالعمل الذي عمله العامل مأذون فيه. قالت الأم خالف شرط المالك فيكون للمالك حق فسخ ما التزم به من حصة من الربح للعامل فيفسخ ويكون تمام الربح له. والذي قلنا هنا لابد أن نضيف أيضا أنه يستحق عليه بعد الفسخ العامل مثل عمله. هنا يوجد إشكال، وهو أنه ظاهر هذه العبارة أنه هنا في فرض الشرطية لو يعني ظاهر ضم هذا في فرض الشرطية أيضا على تقدير عدم الربح وعلى تقدير الخسران أو التلف، في فرض الشرطية أيضا يكون هناك ضمان، لأنه جعل ضمن المال لو تلف بعضا أو كلا وضمن الخسارة مع فرضها، هذا جعله أولا مفروغا عنه. ثم قال ومقتضى القاعدة، كان ذاك على كل حال ما بقول مع القاعدة، مقتضى القاعدة يبدأ من في فرض وجود الربح، ففي فرض وجود الربح لو كان الشرط قيدا بنحو القيدية المعاملة تكون فضولية، ولو كان الشرط بنحو الالتزام في الالتزام يكون للمالك حق الفاسخ. وظاهر هذا التعبير أن من حيث الضمان لو لم يكن ربح وكان تلفون ورثون في كلا الشقين الضمان ثابت، مع أنه يقال حينئذ في الشق الثاني إذا كانت المضاربة ليست مقيدة والشرط بنحو الالتزام في ضمن الالتزام لا بنحو التقييد المضاربة، فكما يكون على تقدير الربح المضاربة صحيحة وليس للمالك إلا خيار الفاسق، على تقدير عدم الربح أيضا سوف تكون المضاربة صحيحة. وإذا كانت المضاربة صحيحة إذن لم يكن لا وجه للضمان، فالعقد إما يكون تخلف الشرط موجبا لفساده أو لا يكون موجبا لفساده. إذا كان تخلف الشرط لا يوجب فساد العقد كما لا يوجب، وإنما يوجب الخيار، إذن فكما يكون في فرض الربح العقد صحيحا لا فضوليا، في فرض عدم الربح أيضا يكون العقد صحيحا ولا لا فضوليا، فلا ضمانة إذا كان العقد صحيح. فلماذا يضمن؟ فلماذا أطلق هناك في قبل مقتضى القاعدة قال يضمن على كل حال الخسارة والتلف في كلا الشقين الذي ظاهره أن الضمان ثابت على كلا التقديرين. وإذا كان تخلف الشرط يوجب فساد المضاربة، فحينئذ سواء كان ربحا أو لم يكن ربحا تفسد المضاربة، فإذا فسدت المضاربة فتكون المعاملات فضولية على كل حال، فلا موجب لأن يفترض التفصيل بين الشرطية والقيدية، فالشرطية تكون كالقيدية. هذا إشكال قد يسجل على هذا على المتن، حيث أن المتن ظاهر المتن أنه الضمان على كل حال لو كان تلف أو خسارة، وإنما لابد أن يبحث في فرض وجود الربح، ففي فرض وجود الربح وعدم الخسارة لو كان بنحو القيدية فالمعاملات باطلة والمضاربة باطلة، لأن لم يحقق المقيد، حقق الآخر الفاقد للقيد الذي لم يكن به إذن، فالمعاملة فضولية. على الشرطية يقول المعاملة صحيحة، إذن يقال هنا تخلف الشرط إما يوجب الفساد أو لا يوجب الفساد، يوجب الخيار، إذا كان لا يوجب الفساد يوجب الخيار كما هو الصحيح وكما هو مختاره، إذن فلا فساد في فرض الشرطية سواء ربح أو خسر، حتى لو خسر ولم يكن ربح أيضا لا فساد للمضاربة، وبالتالي تكون المضاربة صحيحة. فإذا كانت صحيحة فيكون في صورة الخسارة لا ضمان. نظير البيع، نظير الإجارة التي يكون للمالك حق الفسخ، الإجارة إذا كان للمالك حق الفسخ كما لو أجره على شيء أعطى أجره الدار مثلا وكان له حق الفسخ، وحين كونه له حق الفسخ لا يجعل حينئذ أنه لو لم يفسخ أن يكون التلف مضمونا على المالك، لأن الإجارة على كل حال صحيحة. فإذا كانت صحيحة مقتضى صحة الإجارة عدم الضمان للمستأجر. كذلك هنا إذا كانت المضاربة صحيحة ولم يكن تخلف الشرط موجبا لبطلان المضاربة، لأنه بنحو دام في ضمن العقد لا بنحو القيدية، وأن المأذون فيه وما هو متعلق عقد المضاربة مطلق التصرفات، إذن حينئذ هنا سوف يكون مقتضى ذلك أنه في فرض الخسران عدم الربح أيضا لا ضمانة، لأن كانت صحيحة والإذن كان قائم لم يكن الإذن مقيدا. هذا إشكال، وسوف يأتي كيفية الدفع هذا الإشكال حين ندخل في تفصيل ما هو مقتضى القاعدة حسب الحقيقة. هذا ما يرتبط بالمات. ثم المهم بحث أصل المسألة، فإنه هنا لا إشكال في وجود روايات عديدة كما قلنا لعلها متواترة متضافرة لكثرتها، دلت على مضمون هو الجمع بين ضمان العامل لو خالف شرط المالك وبين اشتراكه معه في الربح، الذي ضمانه يعني أنه غير مأذون فيه، ولأن وجه الضمان هنا على ما سوف يأتي ليس إلا أنه لا يكون إذن خالف إذن المالك. فمن ناحية الروايات تقول أن لو خالف كان ضمانه، ومن ناحية أخرى تقول لو لم يكن خسارة في المخالفة بل كان فيه ربح فالربح بينهما، الذي معناه المعاملة الصحيحة والمضاربة حينئذ تامة، والعمل الذي اتجر به من الشراء والبيع ويقع للمالك صحيحان. جمعت الروايات بين هاتين الحيثيتين، ومن هنا قيل أن هذه الروايات مفادها على خلاف القاعدة. لا بد أولا من أن قراءة هذه الروايات ثم البحث عن أن مفاد هذه الروايات أولا هل تكون على خلاف القاعدة أو يمكن تخريجها على القاعدة، وثانيا في حدود مفاد هذه الروايات وإطلاق ما فيها من الجمع بين الحيثيتين، بين الضمان لو خالف وبين صحة المضاربة ووقوع الربح بينهما لو كان ربح. الروايات يمكن تصنيفها، روايات موجودة في الباب الأول من أبواب المضاربة في المجلد 13 كتاب المضاربة، جمعها صاحب الوسائل في هذا الباب. الروايات عديدة كثيرة، من حيث السند أروها معتبرة وصحيحة فيها الصحاح، ونفس كثرتها وتعددها أيضا قد تبلغ حد الاستفاضة والقطع والاطمئنان بصدور بعضها إجمالا. من حيث المدلول مراتب الدلالة فيها تختلف، ومن هنا يمكن تقسيم هذه الروايات إلى طوائف خمسة. طائفة أولى ما دل على هذا الحكم، وهو أن الضمان على العامل لو خالف لكن لو كان ربح فالربح بينهما، بعنوان مطلق أي فيه إطلاق لفظي لتمام أنحاء شروط المالك، إذ لم يرد فيه شرط معين بل ذكر عنوان إذا خالف شرط المالك. وهذه الطائفة تتمثل أفضل ما صادق هذه الطائفة صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة يخالف ما شرط عليه قال هو ضامن والربح بينهم. هنا هذه الصحيحة ابتداء أعطت الكبرى الكلية، رجل في رجل أو في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه، لم يبين خصوصية شرط معين، أي شرط شرطه عليه، إذا خالفه قال هو هذا العامل الذي خالف ضامن لو كان خسارة أو تلف ضامن والربح بينهم، جمع بينهما ضامن والربح بينهما. فهذا العنوان الوارد في هذه الطائفة عنوان ما شرط يشمل كل أنحاء الشرط، سواء كان هذا الشرط راجعا إلى أوصاف المبيع والمشترى، إلى الخصوصيات الزمانية المكانية، أمور الأجنبية عن مال المضاربة. ما شرط إذا خالف ما شرط فكان هناك تلف أو خسارة هو ضامن، لكن لو كان ربح الربح بينهم. وهذه الطائفة يعني اعتبرت أفضل الطوائف لأن فيها إطلاق له، هذا الذي يشير إليه السيد الماتن في ذيل المسألة، لا داعي على الاقتصار على مواردها لاستفادة العموم من بعضها الآخر، هذا البعض الآخر مصداق للبعض الآخر. الطائفة الثانية ما دل على نفس الحكم في مورد اشتراط جنس شراء جنس معين متاع معين، كصحيح جميل عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة، فذهب واشترى به غيره غير الذي أمره المالك، قال هو ضامن لكن والربح بينهما على باشرة. هذه الطائفة الثانية واردة في شرط مخصوص معين، ليس لم يرد في شرط مطلق، لم يقل مثل ذاك فخالف ما شرط عليه لكي يتمسك بإطلاقه اللفظي، إذ فرض في السؤال شرط معين وهو شرط الاتجار بشراء متاع معين. يعني الشرط هنا خصوصية في الموضوع الذي يأذن المالك للشراء والبيع فيه، المتاع الذي ليست المضاربة عبارة عن استعمال رأس المال واستخدامه في التجارة، هنا الشرط الذي اشترطه المالك أن يكون التجارة بالبيع والشراء لمتاع معين، فاشترط عليه ضربا أن يشتري به ضربا من المتاع، أي نوعا من المتاع جنسا خاصا. لكن هذا خالف، قال مثلا اشتري هذا 100,000 تومان مضاربة في شراء الأراضي وبيعها والاستربح بالأراضي، فذهب واشترى به مثلا سيارات وباعها للمالك، فذهب واشترى به غير الذي أمره، قال هو ضامن لو كان هناك خسارة، أي نفس التعبير ضامن والربح بينهما على ما شاء. فهذه الطائفة الثانية واردة في نوع خاص من الشروط، وهو شرط تحديد التجار بالشراء والبيع لمتاع معين، نوع خاص من المتاع، فلا يشمل الشروط الأخرى الخارجة عن التجارة، كما لو اشترط مثلا أن لا يخرج بالمال في سفره، لا يجعله في كيسه أو يدعه في البنك ولا يجعله في بيته، لكي لا، هذه الشروط تكون خارجة عن نوع العمل الذي يعمل به. إلا أنه مع ذلك هذه الرواية يمكن استفادة الإطلاق منها بإلغاء خصوصية كون الشرط راجعا إلى المتاع الذي يشترى به، يعني يقال أن العرف يلغي هذه الخصوصية ويفهم منها، يحملها على المثالية، وأن المقصود أنه يشترط عليه شرطا أن لا يقوم بعمل في هذا رأس المال، هو هكذا فرض أن هذا العمل هو شراء ضرب من المتاع، خصوصا مع التعبير لم يعين متاعا معينا، يعني القضية فرضية أن يشتري به ضربا من المتاع، هذا من باب المثال، فيتعدى إلى الشروط الأخرى ولو بضم المناسبات العرفية والارتكازية التي بحسب المتفاهم العرفي. قال لا فرق هنا، هذا الحكم مناسبته ليست مربوطة بخصوصية كون الشرط من المالك في المتاع أو في عدم الخروج من البلد، إخراج المال من البلد أو من البيت أو نحو ذلك. الميزان أن هذا خالف ما اشترطه المالك عليه في كيفية التصرف في المتاع، سواء كان هذا الشرط راجعا إلى نوع البضاعة التي يشترى والمتاع الذي يشترى، أو إلى كيفية حفظ رأس المال، كيفية حمل رأس المال. تلغى هذه الخصوصيات وتستفاد كبرى كلية حسب المتفاهم العرفي، كما في أمثال هذه أمثاله من الموارد، حيث تلغى وتحمل على المثالية ما يأتي في فروض السائلين في الروايات. هذا بل قد يدعى والدعي بالفعل من قبل بعض الفقهاء أن هذه الرواية يمكن دعوى دلالتها على نفس الحكم فيما إذا كان الشرط راجعا مثلا إلى حمل رأس المال وكيفية حفظه لا إلى ما يشترى به من المتاع، يدل على ثبوت هذا الحكم هناك بالأولوية، لأنه لو فرض في مورد كان المالك قد قيد المضاربة بأن يكون بشراء متاع معين، قال اشتر به مثلا المتاع الفلاني وهذا اشترى شيئا آخر، الذي هنا التقييد والقيدية أوضح وأقرب إلى الفهم العرفي مما إذا كان الشرط ليس قيدا للتجارة التي أذن المالك للعمل أن يتجر فيه، كما لو كان قد أذن أن يتجر بأي شيء يريد، قاتل اشترط أن لا يخرج المال من البلد أو لا أن يدعه في جيبه مثلا أو لا يحفظ به في بيته، يحتفظ به في مكان أمين كالبنوك ونحو ذلك. خب هناك في فرض كون الشرط أقرب إلى التقييد وتحديد نوع التجار والبيع والشراء ببضاعة خاصة، إذا خالف العامل واشترى بضاعة لم يكن قد أذن أصلا بشرائه المالك، هنا إذا ثبت صحة المضاربة ووقوعه للمالك، وقوع الشراء والبيع والربح الذي حصل فيه في فرض المخالفة للمالك، إذن في مورد يكون المخالفة لشرط لا يرجع إلى البضاعة التي يتجر بها المالك، والبضاعة والتجارة لم تكن مقيدة بنوع خاص، وهذا الأمر شرط آخر خارج عن نوع التجارة والبيع والشراء والمبيع والمشترى. المبيع والمشترى والتجارة كانت مأذونة بقول مطلق، إلا أنه اشترط أن لا يخرج مثلا بماله من بلده أو يجعله في بيته، يجعله في مكان آخر. هناك الصحة لو خالف ولم يكن خسارة وكان ربحون هناك الصحة بالأولوية، لأن هناك احتمال القيدية أخف من هذا المورد. هنا أوضح فيه القيدية، وأن المالك لا يرضى أصلا بهذا الشراء لأنه اشترى ما لم يأذن المالك أن يشتريه من المتاع، بينما هناك على فرض كون الشرط غير راجع إلى نوع ما المتاع الذي يشترى ويباع. هناك قد يقال أن المضاربة كانت مطلقة من حيث نوع المتاع الذي يشتري به، وإنما هذا شرط آخر أن لا يخرج بالمال من بيته أو لا يخرج من البنك مثلا أو أن لا يسافر به ورحمة ذلك. فدلالة الرواية على الصحة صحة المضاربة على تقدير الربح في مورد الشرط المصرح به تقتضي بالأولوية الصحة أيضا لو كان هناك ربح في مخالفة الشروط الأخرى، لأن تلك الشروط أقرب إلى الصحة فرض مخالفتها من هذا الشرط المذكور في هذه الرواية. هذه الأولوية التي أيضا ادعيت في كلمات بعض الأعلام. إذن فالطائفة الثانية أيضا مطلقة، يعني أيضا تدل على الحكم إما بالإطلاق المستفاد من إلغاء الخصوصية والحمل على المثالية أو من الفحوى والأولوية التي يذكرها هذا العلام. الطائفة الثالثة ما ورد على هذا الحكم في مورد اشتراط شرط ليس راجعا إلى خصوصية المتاع الذي يباع ويشترى، يعني ليس تقييدا لنوع التجارة، بل شرط آخر من قبيل أن لا يخرج بالمال، من قبيل ما ورد في صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما قال: سألت عن الرجل يعطي المال مضاربة وينهى أن يخرج به فخرج ولو لحفظ المال، لا تخرج به، تاجر به في داخل البلد لا تحمله معك خارج البلد الذي فيه يكون في معرض التلف في معرض الضياع. قال: يضمن المال والربح بينهما. ومثله صحيح آخر للحربي الحلبي وروايات أخرى أيضا بنفس هذا اللسان، لسان أن ينهى أو اشترط أن لا يخرج به فخرج. والاستفادة من هذه الطائفة استفادة الكبرى الكلية تتوقف على تمامية النقطة الأولى التي بيناها في الطائفة السابقة، وهي الحمل على المثالية وإلغاء الخصوصية. إن ألغينا الخصوصية حينئذ يستفاد، ولو بالارتكاز العرفي يستفاد منها حينئذ الكبرى الكلية. بل في هذه الطائفة الثالثة يوجد في بعضها تعبيرات جمعت فيها، في تلك التعبيرات جمع الإمام بين شرط أن لا يخرج وبين شرط أن يشتري متاعا معين، مما يدل على أن الشرطين من باب واحد في نظر السائل، وأنه عطف هذا على ذاك. ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في صحيح آخر للحلبي قال: في الرجل يعطي المال فيقول له: إيت أرض كذا وكذا ولا تجاوزها واشتر منها. قال: فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن، وإن اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه، وإن ربح فهو بينهما. هذا إن جاوزها، الإمام فكك بين الشرطين لكن جعلهما من واد واحد. إن جاوز ذاك المكان الذي قال لا تتجاوز من البلد الفلاني جاوزها وهلك المال فهو ضامن، وإن اشترى متاعا في ذاك المكان الذي لم يكن مأذونا في أن يشتري المتاع من ذلك المكان فوضع فيه فهو عليه. الذي الثاني كأنه ينظر إلى أن يتجر بغير المال الذي أذن المالك بأن يتجر به. الأول أنه خالف في حمل المال إلى مكان لم يكن قد أذن المالك. فهذه الرواية أوضح في الدلالة على أن هذه الخصوصيات من باب المثال، كون الشرط عدم المجاوزة أو كون الشرط عدم اشتراء من متاع معين في بلد معين أو في مكان معين. هذا هم موجود، بس الشرط وإن اشترى لا بأس، كلاهما صحيح يعني. فحينئذ يستفاد من هذا، يستفاد من أنه كلا النحوين، كلا المخالفتين، كلتا المخالفتين على حد واحد، سواء كانت المخالفة من ناحية أنه اشترى شيئا لم يكن مأذونا به فوضع، أو كانت المخالفة من ناحية أنه أخذه إلى مكان لم يكن قد أذن بأن يحمل فتلف. إذن فكلاهما فيه ضمان وكلاهما الربح بينهما، مما يدل حينئذ على أن كلا الشرطين، مخالفة كلا النوعين من الشرطين على حد واحد. الخسارة التي تنشأ من المخالفة فيما أذن في الاتجار به تكون مضمونة والربح بينهما، والخسارة التي تنشأ من تلف المال بحمله إلى مكان ليس مأمونا وكان قد اشترط أن لا يحمل إليه المال ولا يجاوزه، أيضا يكون ضامنا مضمونا على العامل والربح بينهما. إذن فمثل هذا اللسان يمكن أوضح من تلك من رواية من صحيح محمد بن مسلم في إلغاء الخصوصية وعدم الفرق، استفادة عدم الفرق بين كون الشرط راجعا إلى أن لا يحمل المتاع إلى مكان، أو كون الشرط راجعا إلى أن لا يشتري شيئا معينا أو من مكان معين ومتاعا معينا أو إلا من مكان معين. فكلا النوعين من الشرطين حكمهما واحد من ناحية الضمان على تقدير التلف والخسارة، ومن ناحية الربح بينهما إذا كان ربح. فوضع فيه الطائفة الرابعة ما صرح فيه بأن الوضيعة أو التلف يكون على العامل في صورة مخالفة أمر المالك أو شرطه، بين أن الضمان ضمان التلف أو ضمان الوضيعة يكون، لكن لم يبين أن الربح بينهما صريحا، إلا أنه يستفاد منه ذلك. فإن بعض الروايات ما صرح فيها أن الضمان على العامل لو خالف، أما الربح بينهما لم يصرح فيه لكن يستفاد منها ضمنا. مثال هذه الطائفة صحيحة الحلبي الثالثة، صحيحتان تقدمتا أي صحيحة ثالثة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح، أو في المال الذي المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء. هذا له بقرينة وليس عليه من الوضيعة شيء يفهم أنه له من الربح، يعني لمن عليه الوضيعة وهو العامل، له أي للعامل من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلا أن يخالف أمر صاحب المال. المضاربة كما تقدم في روايات أخرى فيما سبق، المضاربة إذا لم يكن فيه مخالفة، إن كان ربح فبينهما، وإن كان خسارة أو تلف يد المضارب قلنا أمينة لا شيء على العامل إذا لم يكن تعد أو تفريط. هنا إلى قبل الاستثناء لو كان الرواية إلى هذا الحد، المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء، كانت الرواية أجنبية عن هذه المسألة مربوطة بباب أصل المضاربة، أن المضاربة تكون صحيحة والربح بينهما واليد العامل يد أمينة وليس عليه من الوضيعة والخسارة شيء، إلا أن هذا الذيل هكذا يقول: إلا أن يخالف أمر صاحب المال استثنى. وهذا الاستثناء راجع للجملة الثانية، وليس عليه أي على العامل من الوضيعة شيء إلا أن يخالف، أي إذا خالف فحينئذ عليه الوضيعة، يكون الوضيعة إذا خالف أمر صاحب المال يكون عليه الوضيعة. وأما الربح هل يكون له الربح أو لا إذا خالف ولم يكن فيه خسارة؟ الرواية ساكتة صراحة، لكن قد يقال أنه يستفاد منها أنه هذا الاستثناء استثناء للجملة الثانية مع بقاء الجملة الأولى على حاله، له من الربح في كل تقدير إذا كان ربح، الوضيعة إذا لم يكن خالف ليس عليه شيء، وإذا خالف وكان فيه وضيعة فعليه الوضيعة. أن هذا الاستثناء استثناء من الجملة الثانية مع بقاء الجملة الأولى على إطلاقها لكلتا الحالتين. ومثل هذه الصحيحة صحيحة أخرى لكنال الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يعمل بالمال مضاربة قال له الربح وليس عليه من الوضيعة شيء، نفس اللسان، إلا أن يخالف عن شيء مما أمر صاحب المال. هنا أيضا كذلك قال له الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلا أن يخالف، هذا إلا أن يخالف استثناء عن الجملة الثانية، لو خالف فعليه من الوضيعة التي تحققت. خب لو خالف ولم يكن فيه وضيعة وخسارة هل يكون الربح أيضا له أو لا؟ هذه النقطة مسكوت عنها، لكن قد يقال أنه يستفاد منها مثل هذا اللسان أن له من الربح هذا على كلا التقديرين، إن كان ربحون في كل مضاربة يكون ربحون، سواء كان هناك مخالفة من قبل المالك من قبل العامل لشرط المالك أو لم يكن، الربح له، له من الربح ما قرر له وشرط له من الحصة له الربح. وإنما المخالفة وعدم المخالفة تؤثر على تحمل الوضيعة لا على أن الربح له لو كان ربح ذاك على إطلاقه. وإلا كان ينبغي الإمام يبين أنه إذا كان قد خالف أمر صاحب المال فقد يكون وضيعة وقد لا يكون وضيعة مع المخالفة، يكون ربحا رغم المخالفة يكون ربحا. إذن هذه النقطة حينئذ الإمام يكون قد سكت عنها مع أنه كان ينبغي أن يبينها لأنه تعرض لها بالاستثناء، فحينئذ ينعقد لمثل هذه التركيبات في هذه الطائفة الرابعة أيضا ظهور أو إطلاق ولو مقامي في أن الجملة الأولى تبقى على إطلاقها للحالتين، وإنما الفرق في الذي ينشأ من المخالفة لأمر المالك من قبل العامل هو أنه من حيث الوضيعة فقط يتحمل الوضيعة، أما من حيث الربح له من الربح لو كان ربحون ولم يكن خسارتهم. إذن فهذه الرواية فاتان رواية إذا تم هذا الاستظهار فيهما أيضا تدلان على الحكم مطلقة، لأنه من حيث خصوصية الشروط لم يرد فيه شرط معين وإنما ورد فيه العنوان العام المطلق مخالفة أمر إلا أن يخالف أمر صاحب المال كالطائفة الأولى، من حيث الإطلاق في أنواع الشروط كالطائفة الأولى، ولكن الطائفة الأولى صريحة في كلا الحكمين، هذه الطائفة استفادة أنه له من الربح يحتاج إلى هذا الاستظهار بأن نقول هذا الاستثناء استثناء خاص بالجملة الثانية مع بقاء الجملة الأولى على إطلاقها له من الربح على كل حال كلما كان ربحا سواء خالف أو لم يخالف، فحينئذ تكون الجملة الأولى مطلقة والجملة الثانية فقط مقيدة والنتيجة نفس النتيجة. الطائفة الخامسة من الروايات ما دل على هذا الحكم نفسه لكن ورد فيه التعبير بأنه قد اشترط المالك على العامل أن لا يخالفه ولو خالفه كان ضامنا، ورد فيها شرط الضمان كما في صحيح الحلبي المتقدم أي الصحيحة الثالثة بنقل الصدوق، فإن الصدوق أضاف فيها ذيل عليها ذيلا، قال فإن بعدما قال أنه له من الربح ليس عليه من الوضيعة شيء إلا أن يخالف أمر صاحب المال، قال فإن العباس كان كثير المال وكان يعطي الرجال يعملون به مضاربة ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد ولا يشتروا ذا كبد رطبه، فإن خالفت شيئا مما أمرتك به فأنت ضامن للمال أو ضامن المال. ورواية أخرى أيضا رواية رفاعة، يبدو الوقت بعد انتهى أو تجاوز، يأتي تتمة الحديث إن شاء الله.